الآيات نوره وجلاله، يعلو على أعلى الوجود ويرفع.
ومحمد
ومحمد بكماله وجماله خير الورى، وهو النبي الأرفع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإحنا في شهر ربيع، هذا الشهر المبارك اللي فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جماهير أهل السير إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر المبارك. ما ينفعش أبدا يدخل علينا هذا الشهر وما نتكلمش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إن ناس كتير في هذا الشهر بتحاول تعبر عن حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف بتعبر عنه بطريقة غير صحيحة. حابب النهاردة أتكلم معاكم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي اللي نقدر نشوفه من خلال مواقف الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. من البداية، حب النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، حب النبي صلى الله عليه وسلم علينا دين، ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد منا أبدا إلا إذا امتلأ القلب بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تكون محبته مقدمة على كل محبة، أفضل من محبة الأهل والمال والولد بل والناس أجمعين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. القاضي عياض بيقول: ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار الثلاثة دول؟ قالوا إن الحب اللي موجود في قلب الإنسان منقسم لثلاث أقسام. النوع الأول هو حب الأدب والاحترام، وده بيكون من الولد للوالد. النوع الثاني هو حب الرحم والشفقة، وده بيكون من الوالد للولد. والحب الثالث هو حب الخلطة والاستئناس، وده اللي بيكون بين الإنسان وبين الناس. فلا يتم أبدا إيمانك إلا إذا حبيت النبي صلى الله عليه وسلم حب الأدب والاحترام وحب الرحمة والشفقة وحب الخلطة والاستئناس، وتتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وماله والناس أجمعين. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى موجود في قلبك أكتر من أي حاجة في حياتك، أكتر من حبك لأولادك، أكتر من حبك لزوجتك، أكتر من حبك لوالدك ووالدتك، أكتر من حبك لمالك، أكتر من أي محبة ممكن تكون موجودة في هذه الحياة. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مع عمر في طريق وبيقول له: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من الناس أجمعين إلا من نفسي، قال: لا والذي نفسي بيدي يا عمر، لا والذي نفسي بيده يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن كامل إيمانك. الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد كلمات تقال، لا والله، ولا مجرد مشاعر لأنشودة احنا سمعناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم منهج لينا في الحياة. الصحابة رضي الله عنهم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان منهج حياة، ومن أعظم دلائل حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم شدة ملازمتهم للنبي، حرصهم دايما على رؤيته، حرصهم دايما على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنعرف ده صورته ازاي في زماننا. يعني ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كنت كل يوم بالليل أقوم أجهز للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه بالفتح يعني الماء، ونعله علشان النبي قايم يصلي قيام ليل. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا ربيعة سل. تخيل في يوم من الأيام ملك من ملوك الدنيا قال لك: ها اللي هتختاره النهاردة هتاخده. أول حاجة ممكن بالك يجي فيها إيه؟ فلوس، زوجة جميلة، شقة، عربية، هتحتاج إيه؟ ربيعة بن كعب الأسلمي نظرا لأن حب النبي مستقر في قلبه هو مش محتاج يفكر، قال له: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أنا خايف أن في الآخرة تبقى أنت في مقام وأنا في مقام ما أقدرش أشوفك. حب النبي سيطر على قلب ربيعة لدرجة أنه خايف أنه يحرم من النبي في الآخرة، هو معاه في الدنيا بس خايف من الحرمان في الآخرة. فقال له: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ دور على حاجة تانية. قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. إنه دايما يفضل ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، دي مشاعر المحب اللي عايز يفضل دايما مع حبيبه ما يسيبهوش أبدا. صحابي آخر بيعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مش عايز يفرقه أبدا في لحظة من اللحظات. يجي للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ويقول له: يا رسول الله والله لقد بت الليلة بشر ليلة. فالنبي يسأله: ليه؟ قال: يا رسول الله تذكرت موتي وموتك، فعلمت أنني إذا مت ودخلت الجنة وأنت إذا مت ودخلت الجنة كنت أنت في الرفيق الأعلى في أعلى درجات الجنة، وأنا إذا دخلت الجنة كنت في درجة دون درجتك، وهذا ما لا يطاق يا رسول الله. والله يا رسول الله إنني لا أكون بين أهلي وأولادي فأتذكرك، فأترك أهلي وولدي لآتي لأنظر إلى وجهك، فلما تذكرت الآخرة بت بشر ليلة. أمام المشاعر دي، مشاعر الإنسان إن مش عايز يفارق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في لحظة من اللحظات حتى في الآخرة، هو مش بيفكر في أهوالها، مش بيفكر في حساب ولا ميزان ولا صراط ولا، هو لا يفكر في هذا أبدا، هو بيفكر في حاجة أساسية: أنا زي أفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتكلم وينزل الوحي على إنسان عنده فعلا مشاعر صادقة، على إنسان فعلا بيحب النبي بجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خليك مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم تنال رؤيته وتكون في نفس درجته يوم القيامة. ده واحد بيحب بجد. اللي بيحب بجد مش حابب أبدا أنه يفارق حبيبه. الولد لو حب بنت اللي كتب كتابه عليها وبقت الآن زوجته، من كتر حبه لها هو مستعد يفضل قاعد معاها لحد الصبح، رغم ان هي الزيارة كانت المفترض ساعة او اتنين، هو عايز يقعد معاها لحد الصبح ويقعد معاها 10 ساعات، يقول لها: سبحان الله الوقت عدى بسرعة. اصله بيحب، وبيحب بصدق. اللي بيحب بصدق ممكن مستعد انه يقعد في المدرجات يتفرج على الفريق اللي بيحبه الماتش الساعة 7 بالليل، هو رايح من الساعة 12 الصبح في عز الحر وقاعد في المدرجات لحد الساعة 7 بالليل، ويقعد الساعتين بتوع الماتش ويطلع يتحمل عناء ويصرف مصاريف ويبذل جهد بدني، كل ده علشان يشوف اللعيبة اللي بيحبها. ده اللي بيحب بصدق، عايز دايما يفضل مع حبيبه، عايز دايما انه عينه لا تفارق هذا الحبيب. الصحابة كانوا كده. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل داره فهو آمن، وجد الصحابة شوق وحنين من النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، فقالوا: أما رسول الله فأدركه الحنين لموطنه لقريته. خافوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بعد ما ربنا فتح عليك مكة إنه يفضل قاعد في مكة ويسيبهم، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الأنصار، فجمع النبي الأنصار وقال: يا معشر الأنصار بلغني عنكم مقالتكم، إن الرجل قد بلغ حنينه لقريته. والله يا معشر الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم. فبكى الأنصار وقالوا: يا رسول الله
والله ما قلنا هذا إلا بسبب الظن برسول الله. إحنا مش عايزين النبي يتاخد مننا، إحنا عايزين النبي يفضل وسطنا. فالنبي يقول لهم إن الله ورسوله يعذرانكم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم قدر حبكم واشتياقكم إن النبي دايما يفضل معاكم، فعلشان كده ربنا عذركم فيما قلتم. سبحان الله، إيه الحب ده؟ الحب ده اللي يخلي صهيب بن سنان الرومي، وكان من أغنى أغنياء مكة، لما أسلم وبدأت الهجرة للمدينة المشركين ضربوا على بيته حصار، خبى المال بتاعه واستغل غفلة من المشركين وخرج على المدينة. المشركين عرفوا بالأمر فتبعوه، وهم في وسط الطريق أدركوا صهيب بن سنان الرومي، قال لهم يا معشر العرب لقد علمتم أنني من أرباكم بالسهام، معي في كنانتي 10 أسهم، هضرب كل واحد فيكم بسهم ثم أجادلنكم بالسيف، والله لا تمنعوني من الذهاب إلى رسول الله. الحياة لا تطيب وأنا قاعد في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينة، أعيش إزاي؟ أعيش إزاي وأنا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك، والآن تأخذ مالك وتذهب لمحمد؟ قال خذوا مالي ودعوني أذهب لرسول الله. أي شوق وأي حنين وأي حب كان يملأ قلب صهيب بن سنان الرومي في الوقت ده، علشان يقولهم بكل أريحية، وهو التاجر اللي بذل جهد وتعب وعناء مجهود سنين، خدوا المال بس سيبوني أروح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي حب كان بيملأ قلبه في هذا الوقت علشان يقول هذا الكلام؟ أي حب يملأ قلب أحد الصحابة؟ قعدوا أحد الصحابة قعدوا سنين يدوروا مين هذا الرجل الذي نزل فيه قول الله سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ابن عباس بيقول: مكثت 15 سنة أبحث عن هذا الرجل، مين الراجل ده، حتى علمت أنه كان رجلا كبير السن أصابه المرض حتى عمي، وكان لا يستقر على راحلة. لما خرج النبي من مكة إلى المدينة قال لأولاده: تدعوني ها هنا؟ قالوا: إن الله قد وضع عنك، أنت غير مطالب بالهجرة بسبب الأمراض وكبر السن، أنت لا تثبت على راحلة هتقع. قال: احملوني ترى عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحملوه على الراحلة رغم أن ربنا أسقط عنه فرضية الهجرة في هذا الوقت، ولكن يخرج شوقا وحنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شوق هذا؟ أي حب هذا؟ ده الحب الصادق فعلا، الحب الصادق اللي الصحابة لما يفتكروا بس فراق النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكون أعينهم. إحنا مش متخيلين أن النبي في يوم من الأيام يموت ويفارقنا. قبل ما النبي يموت صلى الله عليه وسلم ب5 أيام طلع على المنبر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمهد للصحابة لأنه يعلم أن خبر الوفاة يكون قاسم الظهر لهم، فبيمهد لهم فبيقول لهم: إن الله خير عبدا بين زينة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد: فقام أبو بكر في الناس وظل يبكي بكاء شديدا وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال: فعجبنا، رسول الله يتحدث عن رجل يخير وأبو بكر يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان المخير هو رسول الله، وكان أبو بكر أعلمنا. أبو بكر عرف إن التخيير بيكون عند الموت أو عند اقتراب الأجل، فعرف إن ربنا لما خير النبي ده دلالة على قرب اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إحنا نموت ولا نرى هذه اللحظة اللي أنت فيها تفارقنا يا رسول الله، اللحظة دي اللي يمنى بالفعل النبي فارق الصحابة واختار الرفيق الأعلى. الصحابة من شدة يعني تفكيرهم ان النبي خلاص ما عادوش هيشوفوه طاشت العقول، منهم من اقحد مش قادر يقف على رجله من شدة الصدمة ان النبي مات، يعني خلاص ما عدناش هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم. اي شوق واي حنين يخلي الصحابة دايما يختاروا صحبة النبي حتى بعد الممات. عارفين اعظم امنية لسيدنا عمر كانت ايه؟ اعظم امنية لسيدنا عمر وهو بيموت وهو على فراش الموت انه يفضل مع حبيبه، انه يفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في القبر، حتى في القبر. ويبعت ابن عمر وهو بيموت يقول له استأذن عائشة ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم لهم بامير، ولكن كلها ان عمر يستأذنك ان يدفن بجوار صاحبه، عايز اكون جنب حبيبي صلوات ربي وسلامه عليه. اي شوق واي حنين لما الصحابة رضي الله عنهم في المدينة يعرفوا خلاص ان النبي خارج من مكة ورايح المدينة، فكل يوم يطلعوا في الصحراء في الحر ويفضلوا ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يردهم الا حر الظهيرة، هو ده الحاجة الوحيدة اللي تردهم. وكل يوم يخرجوا على هذا الحال ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رآه رجل من اليهود وهو على أطم من أطام المدينة فقال يا معشر العرب هذا جدكم قد جاء، عزكم فخركم قد جاء، هذا نبيكم قد جاء. فخرج الصحابة رضي الله عنهم النساء والأطفال على البيوت يغنون وينشدون جاء محمد جاء رسول الله جاء محمد جاء رسول الله، ولهفت قلوب الصحابة من الأنصار الكل طالع يجري علشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب فوالله ما فرحوا بشيء كفرحهم بمقدم رسول الله عليهم. الصحابة عمرهم ما فرحوا بشيء قد فرحتهم ان هم عينيهم جت على النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيتهم بس للنبي وان النبي يبقى معاهم صحبتهم للنبي كانت عندهم افضل من الاموال وافضل من كل شيء. في غزوة حنين لما ربنا سبحانه وتعالى فتح على الصحابة وغنموا غنائم عظيمة من هوازن، وبعد هذه المعركة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأموال دي ويعطيها لمسلمة الفتح، الناس اللي لسه أسلمت جديد علشان الإيمان يستقر في قلوبها. فبعض الأنصار قالوا يعني هؤلاء كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم والآن يعني أعطاهم المال، فبلغ الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الأنصار وقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم لبيوتكم برسول الله؟ قالوا بل نختار الله ورسوله، إحنا لا عايزين فلوس ولا عايزين بعير ولا عايزين أموال، سبك يا رسول الله من الكلام ده خالص، احنا اهم حاجة عندنا انت تفضل موجود معانا، عينينا على وجهك لا يفارق ابدا، عينينا دي ما تفارقش وجهك ابدا يا رسول الله، انك موجود معانا دي عندنا بالدنيا وما فيها. ده الحب الصادق، انك تفضل دايما ملازم لحبيبك، انك تفضل دايما مصاحب لحبيبك حتى مهما كانت الاخطار. ابو بكر رضي الله عنه يوم الهجرة لما ربنا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يهاجر بقى خلاص، راح للصديق رضي الله عنه ويقول له يا أبا بكر أخرج من عندك، فقلت يا رسول الله إنما هم أهلي وأهلك، ده دي عائشة زوجتك اللي انت كتبت عليها ودول أهلي يا رسول الله. فقال يا أبا بكر، قال يا أبا بكر إنه قد أذن لي، ربنا أذن لي في الهجرة. قالت عائشة فقال الصحابة يا رسول الله، الصحابة يا رسول الله، الصحابة يا رسول الله، يعني أنا عايز أكون مصاحبك. أبو بكر يعلم يقينا أن الخروج في الرحلة دي مش فسحة، ده السيوف مسلطة على رقاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيكون معه في هذا الوقت، ولكن يقول له أنا عايز أكون معاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. قالت عائشة فبكى أبو بكر وما كنت أظن أن رجلا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت الصديق بكى من شدة فرحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم له الصحبة يا أبا بكر، ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر معاه. دي كانت عنده بالدنيا انه يفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسيبوش ابدا، ما يسيبوش ابدا. القرب من النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله من اكتر اللحظات العجيبه، ومن اكتر اللحظات اللي تخلي الواحد فعلا يقول قد ايه كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم صادق. لو واحد بيموت بيفكر في ايه؟ هو ما بيفكرش لا في نفسه، ولكن سبحان الله اللي كان بيهون على الصحابة الموت وما فيه من سكرات وأزمات، إن هم النهاردة هيقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. بلال رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، بلال وهو بيموت يعني خلاص بقى الوجه بدأ يتغير والعين بدأت تجحظ وتنظر إلى السماء، فدخلت عليه ابنته وبكت وصرخت وقال ويا كرب أبتاه. قال يا بنيتي ليس على أبيك كرب بعد اليوم، مفيش على أبيك كرب بعد اليوم، اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزبه، النهاردة هنقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهنقابل الصحابة، ما تبكيش مفيش كرب، ده النهاردة يوم السعادة يوم السرور، لأن النهاردة هنقابل النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة حب النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. الصحابة رضي الله عنهم كان من أكتر الحاجات اللي تشغلهم إنهم عايزين دايما يفضلوا معاه، دايما عينيهم على وجهه صلى الله عليه وسلم، دايما قريبين منه، لدرجة إن أكتر حاجة فرحت الصحابة رضي الله عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يوم بيدي درس للناس، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي أنهى الدرس وبعد كده سأل مين اللي كان بيسأل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال وما أعددت لها؟ قال يا رسول الله والله أنا ما أعددت لها مزيد صلاة ولا صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله، أنا بحب ربنا وبحب الرسول. فقال أبشر فإن المرأة مع من أحب، يوم القيامة أنت هتكون مع من تحب. قال أنس فوالله ما فرح المسلمون بعد إسلامهم بشيء كفرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وأم أي الأنس إيه؟ اللهم إني أشهدك أنني أحبك وأحب رسولك وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن أكون معهم وإن لم يبلغ عملي عملهم. شفت حبهم؟ شفت فرحتهم؟ أعظم فرحة لهم بعد إسلامهم إنهم عرفوا إن الإنسان مع من يحب، فكانوا دايما بيشهدوا ربنا على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إحنا بنحبك وعايزين نكون معاك يوم القيامة في الجنة. الله أكبر، هو ده الحب الصادق. طب الحب ده لأن شخص النبي كان موجود زمان. طب في الدنيا أنا النهاردة بعد ما النبي مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، أنا النهاردة هطبق العلامة دي من علامات الحب إزاي؟ أطبق العلامة دي باختصار إنك تصاحب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تصاحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ أنا مش فاهم. يعني إذا كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم خلاص موضوع الآن في التراب، فسيرته موجودة معانا، صاحب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول دايما تكون موجود معاه مع هذه السيرة، تقرأ كتير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ كتير عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ كتير عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. معقول وإحنا في هذا الشهر الكريم اللي فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم ما نقرأش كتاب زي الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه اللي نعرف فيه أخلاق النبي وصفات النبي الخلقية صفات الجسد؟ معقول وإحنا في شهر كريم زي النهاردة ما نمرش على كتاب من كتب السيرة اللي حكت لينا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معقول وإحنا في هذا الشهر الكريم لم نمر على كتاب بيتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ معقول وإحنا في الشهر الكريم ده لسه ما اشتريناش كتاب عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يوم ناخد خلق من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ونتعلم منها معاني جميلة ومعاني عظيمة؟ معقول وإحنا في الشهر الكريم ده ما مرناش على كتاب زي كتاب رياض الصالحين اللي نقرأ فيه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل يوم نتعلم من سنته سنة جديدة وعبادة جديدة وطاعة جديدة وعمل جديد؟ معقول وإحنا في الشهر الكريم ده لا نصاحب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان فعلا المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم بيحب دايما صحبته وبيحب دايما انه يكون قريب منه. علشان كده بقول لكم حاولوا دايما ان انتوا تقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ان انتوا تصاحبوا السنة. كتاب زي كتاب رياض الصالحين ده محطوط عندك جنب السرير بتاعك، لا تنام في ليلة من الليالي الا وانت بتقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تختم يومك بالقراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش في يوم من الايام ان الانسان يكون جاهل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. على جنب السرير بتاعك كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم بتقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. معقول تبقى محب صادق وبتدعي المحبة الصادقة وولادك ما يعرفوش حاجة عن سيرة النبي، وزوجتك ما تعرفش حاجة عن سيرة النبي، والدك ووالدتك ما يعرفوش حاجة عن سيرة النبي؟ المحب الصادق هو اللي دايما ملازم، هو اللي دايما ملازم للي بيحبه. والمحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم من بعد وفاته هو دايما ملازم لسنته قراءة وعملا، وملازم لسيرته يستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يطبق ويبدأ يعمل بهذه السيرة. ده المحب الصادق فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم هو دايما اللي بيسعى لكده، هو اللي دايما حريص على كده. المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دايما حريص على طول الملازمة وطول الصحبة عن طريق انه يعرف كل صغيرة وكبيرة وكبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت العلامة الاولى معانا النهاردة. واما العلامة الثانية، من اعظم علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع الانسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ان المحب لمن يحب مطيعه. المحب الصادق هو اللي دايما ملازم لهدي حبيبه، هو دايما الملازم لسنة حبيبه. معقول في محب صادق النهاردة يقول انا بحب النبي ولما نقول له السنة يقول لك يا عم ما تضيقش علينا دي سنة؟ لا، الصحابة كانوا بيعرفوا للسنة علشان يطبقوها، وكتير من الناس النهاردة بتدور على السنة علشان يتركوها. ومن أعظم موازين الحب الصادق ومن أعظم دلائل الحب الصادق إنك تتبع حبيبك حتى ولو كان الحاجة اللي أمرك بتركها من أحب الأشياء إلى قلبك. الصحابة رضي الله عنهم لما حبوا يبرهنوا عن صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا دايما بيقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، حتى في الأمور العادية اللي هي لا تدخل في دائرة العبادات. لما صحابي كريم يقول أخذني أبي من يدي وأنا غلام صغير فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه قد فتح هذا الزر، الزرار ده النبي فتحه كان الجو حر، فالنبي فتح الزرار ده علشان أي نسمة هوا. قال فوالله ما زالت هذه لبستي أنا ووالدي منذ أن رأينا رسول الله فعل هذا، وكانت هذه لبستنا صيفا وشتاء. في الصيف فتحين الزرار ده وفي الشتاء فتحين الزرار ده. وأنا بسأل كل اللي بيسمعني الآن سؤال، فتح الزرار ده سنة ولا واجب؟ ها؟ أيوة، هو لا هو سنة ولا هو واجب، ده أمر عادي جدا. ولكن هم من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قلدوه في كل حاجة، حتى ولو كانوا مش فاهمين الحاجة دي بتتعمل ليه. ولكن احنا الأصل عندنا ان شدة الحب بتودي دايما للاتباع. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بالصحابة، وأرضية المسجد كانت رمل، فالصحابة كلهم بيصلوا بالنعال والنبي كان يصلي في نعله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي جاءه جبريل وأخبره أن في نعله نجس قذارة أذن، فخلع النبي نعله وألقاه. في نفس الوقت ده الصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم وألقوها. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهم ما لي رأيتكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله، شوفوا بكل أريحية وبكل اختصار، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، شفناك قلعت النعل بتاعك بدون نقاش، من غير ما تأمرنا، من غير ما تقول لنا حاجة أصلا، رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن في نعلي أذن فخلعته لذلك. يعني ده له سنة وله واجب وله فرض، ولكن هم ما كانوش بينظروا على الأمور لهذه الصورة. اللي النبي يعمله إحنا رجلينا مطرح ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، حتى ولو كان الأمر اللي جاي لنا أمر في حاجة إحنا بنحبها قوي، الخمر. الصحابة كانوا بيحبوا الخمر جدا،
راس مالهم وتجارة من أكبر التجارات اللي كانت موجودة عندهم في زمنهم. لما ربنا سبحانه وتعالى نزل آيات تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وسمع الصحابة إن المنادي بينادي إن النبي بيقول لكم الخمر حرام، بيروي لنا سيدنا أنس بن مالك موقف عجيب جدا بيوضح لنا مدى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحب ده اللي ترجم في صورة الاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. قال أنس: كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر. اليوم اللي اتحرم فيه الخمر كنت أنا قاعد وسط الصحابة كده، ونظرا لأن كان أنس طفل صغير كان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت على أيدي الصنية عليها الخمر بطوف عليهم خد ده وده ياخد وده ياخد. قال: الخمر في أيديهم وحامل الخمر على يدي كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر. فسمع أبو طلحة والناس منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: إن الله ورسوله يحرمان الخمر، إن الله قد أنزل فيها بيانا شافيا. إيه الموقف؟ الموقف لو بتعرف إنك بتعمل حاجة غلط مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى بتقول طب معلش خلي دي آخر مرة، طب آخر كاس؟ يعني أنت لو النهاردة أنس كان بيقول وفي المجلس أبو طلحة أبو دجانة، خلينا نقول وأنت موجود التالت معاهم، موقفك كان هيكون إيه؟ هل يا ترى هنقول زي ما احنا بنقول في الدنيا طب آخر إزازة، طب آخر كاس، طب معلش اقنعني بس علشان أنا مش فاهم، طب يا سلام كلام جميل قوي بس أنا لسه مش مستوعبه، طب بصوا إن شاء الله لما اتجوز هبطل. هل ده هيكون كلامك ولا هيكون موقفك زي موقف الصحابة اللي حب النبي صلى الله عليه وسلم بيجري في قلبه ما عندوش الكلام ده خالص، اللي حب النبي بيجري في قلبه ما عندوش إلا الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده لما سمعوا إن النبي قال لهم ده غلط حرام ما ينفعش، قال أنس: فقال لي أبو طلحة: يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها، يا أنس أخرج للقلال دي ارميها في الشارع. قال: فخرجت فأهرقتها، مش آخر إزازة ولا آخر كاس ولا آخر كباية، خلاص حرام يبقى حرام، أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. قال: فخرجت فأهرقتها. بص بص، طب ده ممكن يكون موقف فردي من أبي طلحة، لا، وخرج أهل المدينة فأهرقوها. قال: حتى جرت الخمر في سكك المدينة أنهارا. تخيلوا أرض المدينة رملية، علشان يرموا فيها كمية خمر وتبدأ التربة تشرب الخمرة دي، هتشرب تشرب لحد ما تتشبع، وبعد كده الخمرة تجري في الطريق في الطرق أنهارا. هي كميات الخمرة اللي اترمت قد إيه؟ كميات الخمرة اللي اترمت لدرجة إن الأرض فضلت تشرب الخمرة لحد ما تشبعت، وبعد ما تشبعت الخمرة فضلت تجري على الطريق أنهار. الكميات قد إيه؟ الكميات دي تدلك قد إيه الخمرة كانت موجود في بيوتهم، وتدلك قد إيه الخمرة دي كانت محببة بالنسبة ليهم، وهي كلمة واحدة: فاجتنبوه، النبي يقول لكم ده حرام. بكل أريحية يخرجوا يرموها. ابن عباس رضي الله عنه يحكي لنا موقف أشد من هذا، إن لما الصحابة سمعوا إن النبي حرم عليهم الخمر، قال: فأخرج كل واحد منهم ما كان عنده فألقاه في سكك المدينة، ثم بعد ذلك طاف بعضهم على بعض: ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. الله أكبر، معقول للدرجة دي؟ أيوة، ده صدق الحب، صدق الحب ان انا اتبع، وبخاصة في الحاجة اللي انا بحبها. لما الحاجة اللي بحبها يجي لي امر يقول لي ده لا ده غلط ده حرام، فالموضوع منتهي. لما يجي لي امر يقول لي الحجاب واجب عليك، النبي فرض عليك الحجاب فوق دماغي من فوق، حب للنبي يقول لي انا لازم ان انا اترك ده، لازم ان انا اترك التبرج والبس الحجاب، ده الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. الحب الصادق إن الصحابيات نفسهم لما كانت بتنزل عليهم الآية ويسمعوهم من النبي والنبي يأمرهم بأمر، الموضوع منتهي. تخيلوا النهاردة في ناس عايشين وسطنا بيهاجموا المحجبات، بيهاجموا المحجبات فعلا وبيهاجموا الحجاب. ده لو محب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم
كان عمل زي ما عمل الصحابيات الأول من مهاجرات والأنصاريات. سبحان الله، السيدة عائشة بتقول: ما رأيت قوما أشد إيمانا وأصدق يقينا من نساء الأنصار. لما أخبرهن النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي أخبرهم بآية الحجاب وقال لهم الحجاب بقى فرض على المؤمنات، رجعنا إلى بيوتهن فشققنا مروطهن فاختمرنا بها. النبي قال إن خلاص الحجاب واجب على النساء، بسرعة طبقوا ده. تخيلوا النهاردة نساء المدينة بعد ما النبي خلص الصلاة في يوم من الأيام وجد خلطة بين الرجال والنساء، قال: يا معشر النساء، ليس لكنا أن تحققنا الطريق. ما ينفعش ان انتوا ماشيين وسط الرجالة كده. النهاردة بيقولوا لها انت لازم تخشي وتنزلي وتزحم الرجالة وانت زيك زي الراجل. النبي قال لمعشر النساء: يا معشر النساء، ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافتاه. الرجالة يمشوا في وسط الطريق، انتوا على اليمين وعلى الشمال. تنظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس راوي الحديث: فوالله كنت أرى المرأة من شدة ملاصقتها للجدار لا يتعلق ثوبها على الجدار تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لنا أمشي جنب الحيط، ده أنا همشي جوه الحيط. أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقوله فوق دماغي من فوق أنا أطبقه وأنا أعمل بيه. في الملف بتاعنا في شهر ربيع عن حب النبي صلى الله عليه وسلم هنتكلم عن علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، العلامات اللي تدل على صدق الحب. اتكلمنا النهاردة عن طول الصحبة، وقلنا إذا كنا قد فقدنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ففي صحبة تانية، صحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبة معرفة أخلاق وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والعلامة التانية اللي اتكلمنا عن جزء صغير منها، إن من أعظم علامات الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده دلالة صادقة على صدق الحب اللي موجود في قلبك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر اتباعك يكون فعلا قدر الحب داخل القلب. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. تظهرون في الحلقة القادمة نكمل هذا الملف اللي فتحناه النهاردة، الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم.
كل المكارم للجوامع ترجع، والفضل ينسب للرجل.